الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلِّ. فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني زالت عن وسط السماء. ثم جاءه العصر فقال: قم فصلِّ. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلِّ. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، أي غربت. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلِّ. فصلى العشاء حين غاب الشفق، الحمرة التي تكون عند الغروب. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلِّ. فصلى حين برق الفجر في أول الوقت. ثم جاءه من الغد فقال: قم فصلِّ. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء العصر فقال: قم فصلِّ. فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه، مرتين. ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا، يعني إذا غربت الشمس. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدًا، أي انتشر الضوء جدًا، فقال: قم فصلِّ. فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقتٌ، في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في نهاية الوقت. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله: وهو أصح شيء في المواقيت، أي في مواقيت الصلاة. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. الشرط الثاني، الشرط الأول الوقت، دخول الوقت. لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها. الشرط الثاني الطهارة من الحدث والنجس. قال: وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالطهارة من شروط الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. فمن شروط الصلاة الطهارة. قوله من الزوال، أي زوال الشمس عن كبد السماء، وهذا بالإجماع لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم، ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي زالت عن وسط السماء. رواه مسلم رحمه الله. قال الخطابي رحمه الله: معناه زالت، دحضت أي زالت. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. وتعجيلها أفضل، أي تعجيل وقت الظهر بعد الزوال أفضل، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي وصححه. ورواه أيضاً الدارمي والحاكم رحمهم الله. إلا في شدة الحر، إلا في شدة حر، يعني فتؤخر الظهر حتى يبرد الوقت في وقت شدة الحر، وإلا فأول الوقت أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، اللهم أجرنا من جهنم. متفق عليه. ورواه أيضاً الخمسة رحمهم الله. ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة في شدة الحر تؤخر الظهر حتى يبرد الوقت قليلاً. قوله إلى مصير الفيء مثليه، يعني وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه، يعني مرتين بعد فيء الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه وتقدم قريبا، وعن أحمد رحمه الله أن وقت العصر المختار إلى اصفرار الشمس. قال في التنقيح اسمه كتاب، والفروع كتاب، وهو أظهر، وهو اختيار المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله والموفق والشارح رحمهم الله. قوله: ويسن تعجيلها، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله أول الوقت أفضل، وقال أبو حنيفة رحمه الله التأخير أفضل ما لم تصفر الشمس، أول الوقت أفضل. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، أي حرارتها قوية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. متفق عليه. ورواه الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله. فالصلاة في أول الوقت أفضل، قال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الشمس، يعني عندما تغرب الشمس هذا وقت المغرب. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة التي تكون عند الغروب. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله خلافاً لمالك والشافعي رحمهم الله، فعندهما ليس لها إلا وقت واحد، المغرب لها وقت واحد وهو غروب الشمس. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، أي الحمرة التي تكون بعد الغروب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، يعني التي تكون عند الغروب، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. وقال بعض العلماء رحمهم الله بوقفه، أي أنه من قول ابن عمر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والشفق الحمرة على قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وعمر بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله، وقول علماء اللغة كالخليل وابن قتيبة والمطريزي والزجاج رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: شفق البياض، إنما القول قول الأول أن الشفق الحمرة التي تكون عند الغروب. ويسن تعجيلها، يعني المغرب، إلا ليلة جمع، ليلة المزدلفة، لمن قصدها محرماً، الحاج ليلة المزدلفة يؤخر المغرب إلى العشاء، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أي غربت الشمس، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، فلا يؤخر المغرب. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله، ورواه الدارمي رحمه الله من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وترجم له بقوله: باب كراهية وقت المغرب، يعني تأخير المغرب. جميع الأوقات، جميع الصلوات أولها أفضلها أول الأوقات. قوله: إلا ليلة جمع، أي ليلة المزدلفة للحاج، فإنه يخرج من عرفة بعد الغروب ولا يصلي المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء في المغرب في المزدلفة. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، أي بمزدلفة، ليلة المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، يعني في أول وقتها، ولكن يعجل. ويليه وقت العشاء إلى الفجر، إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، انتشار الضوء في السماء، وتأخيرها إلى ثلث الليل، أي تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يعني هذا لمن كان نائماً أو نحو ذلك، وأول الوقت أفضل، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر. قوله: إلى الفجر الثاني، أي فالوقت إلى ثلث الليل أي وقت العشاء، ووقت الضرورة إلى الفجر الثاني. قوله إلى ثلث الليل وقت العشاء وفاقا للثلاثة رحمهم الله لحديث جابر رضي الله عنهما المتقدم، ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المواقيت وفيه فصلى عليه السلام المغرب قبل أن يغيب الشفق أي الحمرة، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت ما بين هذين الوقتين. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، يعني أول وقت الفجر إذا انتشر الضوء في السماء، وآخره إلى طلوع الشمس، وأفضل أوقات أول الوقت. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المواقيت وفيه فصلى عليه السلام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت ما بين هذين الوقتين. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وأول الوقت أفضل إذا انتشر الضوء في السماء. قوله إلى طلوع الشمس يعني من كان نائماً أو نحو ذلك، فإذا أدرك الفجر، أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أدرك الوقت، وإلا فأول الوقت هو المطلوب. روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس، ورواه أيضًا أبو داود والنسائي، يعني آخر الوقت وأول وقت الفجر حين انتشر الضوء في السماء. قوله وتعجيلها أي صلاة الفجر أفضل، يعني إذا انتشر الضوء في السماء. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله الإسفار أفضل، ولكن الصحيح أن أول الوقت أفضل. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن أي يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات أي متلففات بمروطهن أي محتجبات متلفعات متلفلفات بمروطهن، ثم ينقلبن أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في أول الوقت، متفق عليه، وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها أي فتكون الصلاة أداءً ولو خرج الوقت قبل الفراغ منها. إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أدرك الوقت. هذا لمن كان نائماً أو مغمًا عليه، إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أدرك الوقت. أي فتكون الصلاة أداءً لا قضاءً، ولو خرج الوقت قبل الفراغ منها. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: تبطل إذا طلعت الشمس أو غربت قبل الفراغ منها. والصحيح أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أدرك الوقت ويكمل الصلاة. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة، أي ركعة، قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، أي أدرك الوقت. رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. وعنه الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فالقول الأول بتكبيرة الإحرام، والصحيح إذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت أدرك الوقت ركعة كاملة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، أي بركعة كاملة. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متقن. لا يصلي إلا إذا تأكد من دخول الوقت، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل إذا صلى ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فصلاته التي صلاها تكون نافلة والفريضة يؤديها. فإن أحرم باجتهاد فبان، أي ظهر قبله أنه قبل الوقت، فنفل، أي فصلاته التي صلاها تطوع، وإلا ففرض، وإذا ثبت أنه أصاب ففرض. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة، أي ركعة، قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، أي أدرك الوقت. لمن كان نائماً أو مغمًا عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. وعنه أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، أي ركعة كاملة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، المكلف البالغ العاقل، أدرك البالغ العاقل من وقتها قدر التحريم، قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بأن جن والعياذ بالله، أو حاضت، أو المرأة حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، إذا زال تكليفه بأن جن أو المرأة حاضت، فإذا زال المانع يقضون تلك الصلاة. قوله وطهرت قضوها، أي إذا طهرت وكانت قد دخل الوقت قبل تكبيرة الإحرام ولكن حاضت، فتلك الصلاة تقضيها بعدما تطهر من الحيض. اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن من دخل عليه الوقت ثم حصل مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه، والقول الأول أنه يقضيها. وعند مالك رحمه الله لا يجب القضاء على الحائض، وقال الشافعي بالوجوب لأنه دخل الوقت وهي لم تحض ثم حاضت. وما يجمع إليها قبلها، يعني إذا كان الظهر فعند القضاء تقضي الظهر والعصر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر. إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس فعليها أن تقضي صلاة الظهر والعصر. روي ذلك عنهما، روى ذلك عنهما الأثرم وسعيد بن منصور رحمهم الله، وذكره البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس تقضي الظهر والعصر. ومن صار أهلاً لوجوبها بأن كان مجنوناً فزال الجنون، صار أهلاً لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها لزمته، لزمه أن يصلي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. أن يصلي الظهر والعصر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر. روى ذلك عنهما الأثرم وسعيد بن منصور رحمهم الله، وذكره البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ويجب فوراً قضاء الفوائد مرتباً إذا كان نائماً وفاته أوقات فيصليها بالترتيب. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى العصر بعدما غربت الشمس، لأنه اشتغل بالجهاد ثم صلى بعدها المغرب، رتب العصر أولاً ثم صلى المغرب. تنبيه على الصحيح من المذهب: إذا قضى المصلي صلاة جهرية ليلاً جهر، وإن قضاها نهاراً أسر. قال: ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً، ويسقط الترتيب بنسيانه أو بخشية خروج وقت اختيار. نعم، يجب أن يرتب الصلوات الفائتة، ويسقط الترتيب بنسيانه إذا نسي الفوائت، وبخشية خروج وقت وقت اختيار الحاضرة، يعني خاف إذا رتب الوقت وقت الحاضرة يفوت، فيجوز أن يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة. ومن شروط الصلاة ستر العورة، الوقت دخول الوقت والطهارة وستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها يجب أن يستتر بشيء لا يصف العورة، لا يكون خفيف يصف العورة، بل يكون ثخين يستر العورة، ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها. حكى في الإفصاح اسم كتاب رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، قال جل ذكره: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عند كل صلاة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به. متفق عليه. إذا كان ما عندك إلا رداء، فإذا أمكن تلتحف به، تجعل الطرف الأيمن على منكبك الأيسر والأيسر على منكبك الأيمن، تلتحف وتصلي. وإذا كان ضيق ما يمكن تتزر. إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به. متفق عليه. وعورة الرجل والأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. وفاقاً للثلاثة رحمهم الله لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك، أي لا تظهر فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه ابن ماجه والحاكم وأبو داود، وقال هذا الحديث فيه نكارة، أي فيه ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه أحمد والترمذي رحمهم الله، وقال هذا حديث حسن غريب. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه رحمهم الله عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة. قوله: وأما، الأما المملوكة، وبه قال الثلاثة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعًا: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني، وساقه في التلخيص حافظ ابن حجر رحمهم الله، ولم يذكر له علة. وكل الحرة عورة، أما المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. المرأة البالغة لابد أن تستر جسدها كاملا، والخمار تغطي رأسها ونحرها وعنقها. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي رحمهم الله. وأخرج أبو داود والحاكم رحمهم الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار، يعني في قميص وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً، إذا كان القميص سابغ طويل يغطي ظهور قدميها. وعن أحمد رحمه الله: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة، وفاقًا لمالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أن وجه الحرة في الصلاة ليس بعورة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه. في الصلاة وجهها ليس بعورة، وأما أمام الأجانب وجهها يجب تغطيته. وتستحب صلاته في ثوبين، أي الرجل تستحب صلاته في ثوبين، إزار ورداء، لمفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوى لكلكم ثوبان؟ يعني كلكم لا يجد ثوبين، فتصح الصلاة في ثوب واحد إذا التحف به. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله في رواية: ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله عليكم وعندكم ملابس فحسنوا ملابسكم. الخبر بطوله، ويكفي ستر عورته في النفل أي في التطوع، ومع أحد عاتقيه في الفرض، لا بد أن تستر أحد منكبيك إلا إذا لم يكن عندك فتتزر به. قوله مع أحد عاتقيه أي يغطي أحد منكبيه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. إلا إذا كان الثوب ضيق اتزر به كما تقدم. وقال الثلاثة رحمهم الله: لا يجب ستر المنكبين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة، درع يعني قميص، وخمار ما تغطي به رأسها وعنقها وصدرها، وملحفة وهو الرداء الذي تلتحف به، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وتقدم قريبا. وصلاة المرأة في الخمار تغطي به رأسها، والدرع هو القميص، والملحفة تلبسها فوق الدرع. ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، أي انكشف عورته في الصلاة وفحش يجب أن يعيد الصلاة، أو كان لابس ثوب محرم يعني مغصوب فعليه أن يعيد الصلاة، أو نجا في نجاسة يعيد الصلاة. قوله أو صلى في ثوب محرم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله تصح الصلاة مع التحريم. دليلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهمٌ حرام لم يقبل الله صلاة، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. رواه أحمد، وفي إسناده بقية بن الوليد، يعني فيه كلام. قوله أو نجس، ثوب نجس فعليه أن يعيد الصلاة، هذا المذهب تجب الإعادة إذا صلى في ثوب نجس. وعن أحمد رحمه الله يصلي ولا يعيد إذا لم يجد غيره ولا ما يزيل به النجاسة. اختاره الموفق والشارح رحمهم الله، وهو قول مالك رحمه الله. قلت: والعمل بهذا القول أولى، لأنه أتقى، لأنه اتقى الله ما استطاع. قال: إلا من حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا في الفرجين إذا لم يكن ساترًا لنص الجسم، إنما يستر الفرج القبل والدبر. فإن لم يكفهما، لم يكفي ستر القبل والدبر، فالدبر يستر الدبر. وإن أعير، أي أعاره إنسان عارية سترة، لزمه قبولها. لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم. ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. إذا كان عريان ما عنده ثياب ولا أحد أعطاه ثياب، يصلي قاعد ويشير للركوع والسجود برأسه. ويكون إمامهم وسطهم، لا يكون أمامهم لأنه عريان. دليل ذلك أنه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عن قوم انكسر بهم مركب، كانوا في سفينة وانكسرت السفينة، فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: يصلي قائما. قوله: ويكون إمامهم وسطهم، بإسكان السين، يعني لأنه عريان. ويصلي كل نوع وحده، يعني الرجال وحدهم والنساء وحدهم. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى على صلاته، وإلا ابتدأ، أي ابتدأ الصلاة مرة أخرى. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، رواه أبو داود رحمه الله. وصفة السدل أن يطرح على كتفيه ملبوسًا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، يجعل الثوب على كتفيه ولا يضم أحدهما إلى الآخر، فهذا السدل. بل عليه أن يضم أحد الجانبين، أحد الثوبين على الآخر. قوله: واشتمال الصماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتق على أحد شقيه يعني منه شيئا، يعني عليه رداء ما عليه سروال، فيجعل الرداء على الجانبين فيكون الجانب هذا مكشوف، فهذا لا يصح. إذا كان أحد الجانبين مكشوف لا يصح، فعليه أن يتزر به. وقال في الإقناع: ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يطبع بالثوب ليس عليه غيره. وتغطية وجهه، أي لا يغطي الوجه، المصلي لا يغطي وجهه، لقوله عليه السلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة مع الأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، واللثام على فمه وأنفه، لا يتلثم، يغطي فمه وأنفه. وروى ابن ماجه والبيهقي وأبو داود رحمهم الله، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الستر وأن يغطي الرجل فاه، أي فمه، وكف كمه ولفه، كذلك الكم، لا تلف الكم ولا تتركه على حاله. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب رحمه الله. وشد وسطه كذ النار، أي كذلك لا يربط رداء شيئا في وسطه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، لا يلف الشعر ولا يلف الثوب، يجعل يتركه كما هو. قوله: وشد وسطه كذي النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله: ليس منا من تشبه بغيرنا. وذكر بعضهم أن الزنار سير عريض، وقال في المصباح: الزنار للنصارى، وزان تفاح، زنار على وزن تفاح، والجمع زنانير، وتذنر النصراني شد الزنار على وسطه، يعني لا تربط وسطك تشبها بالنصارى. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء التكبر، لا يجوز أن تتكبر في ثيابك وتتبختر، وهذا بالإجماع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فلا يجوز إسبال الإزار، إزار المسلم إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وأما تغطية الكعبين حرام على الرجال، فعليك أن يكون ثوبك إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، لا يكون مغطي للكعبين، هذا بالنسبة للرجال. الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. والأدلة من الكتاب والسنة في النهي عن ذلك كثيرة جدا، والتصوير كذلك، التصوير محرم. وردت الأحاديث الكثيرة عن الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير وبيان عقوبة فاعله، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، الذي يصور بيده يقال لهم أحيوا ما خلقتم، في أكثر من 10 أحاديث. ورد النهي عن التصوير، فلا يجوز للمسلم أن يصور كل ما فيه روح إنسان أو حيوان، لا يجوز التصوير ذي الروح. ولا فرق في تحريم التصوير بين المجسد وغيره، صرح بذلك جهابذة العلماء أي كبار علماء الأمة الإسلامية كابن حجر في فتح الباري رحمه الله، والقسطلاني في إرشاد الساري رحمه الله، والنووي في شرح صحيحه لصحيح مسلم رحمه الله، والشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله، وغيرهم ممن يعتد بقولهم من محقق العلماء لأمور. أولاً، عموم النهي عن التصوير ولا مخصص للعموم. ثانياً، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة القرام يعني الستر، صريح في ذلك أن سترت سترة فيها تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حتى أزالت ذلك. ثالثاً، علة النهي موجودة، وهي مضاهات خلق الله في تصوير ما له ظل وفيما لا ظل له. رابعاً، ثبت أنه عليه السلام لما دخل الكعبة عام فتح مكة وجد في جدرانها صوراً، فدعا بدلو من ماء زمزم فجعل يغسلها. خامساً، قوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه أن لا تدع صورة إلا طمستها، صريح في ذلك حيث لم يقل إلا قطعتها أو كسرتها. سادساً، علة الافتتان موجودة في المجسد وغيره. سابعاً، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً إلى أسواق المدينة وأمره أن لا يدع صورة إلا لطخها، فهذه سبعة أدلة يعرف بها مريد الحق والذي يدور مع الدليل حيث دار، أنه لا فرق بين المجسد وغيره، والذي قال بالتفريق قوله شاذ لا يعول عليه. فلا يجوز للمسلم أن يصور بيده سواء كان في جدار أو في ثوب أو في أي شيء. قال: واستعماله، استعمال الصور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك هذا، أي أزيلي عنا هذا الستر الذي فيه الصور. تنبيه: ذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن تحريم التصوير شامل لكل مخلوقات الله تعالى لعموم الأدلة، والقول الوسط الذي هو مذهب الجمهور أن التحريم خاص بذوات الأرواح، الناس والحيوان، كما أفتى بذلك حبر الأمة، أي عالم الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن المحرم هو كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، الثوب الذي فيه ذهب يحرم على الرجال. لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه رحمهم الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. ورواه أيضاً أبو داود والحاكم وصححه. فالذهب والحرير محرم على الرجال ومباح للنساء، وثياب حرير، أي يحرم على الرجل لبس ثياب حرير، لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. ها هي شريعتنا الإسلامية تحرم على الذكور لبس الحرير لما في ذلك من الأنوثة، أي التشبه بالنساء والتخنث والميوعة والملاسة. وقد ورد في الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فالمطلوب من الرجل المسلم الذي قد أعد نفسه لقوارع الزمن وحوادث الوقت وطرد المستعمرين عن الممالك الإسلامية أن يكون متصفاً بالقوة والشهامة والرجولة والخشونة كالأسد الزائر والعقاب الكاسر. والله ولي التوفيق. قال: وثياب حرير يحرم على الرجال، وما هو أكثر ظهوراً على الذكور، لا إذا استويا، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس لباس النساء كما لا يجوز للنساء أن يلبسن لباس الرجال. ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوة أو كان علما أربع أصابع فما دون، يعني إذا كان الحرير للمرض، إنسان على جسده يحكه مريض، فيجوز له أن يلبس الحرير لأجل المرض. أو كان الحرير قدر أربع أصابع في مدخل الرأس أو في الكمين أو في الفرجين في الثوب، إذا كان قدر أربع أصابع يزين به الثوب لا بأس، وأما أكثر من ذلك فلا. أو رقاعاً أو لبنتان أو لبنة جيب، أي ما يوضع في مدخل الرأس قدر أربع أصابع الزينة، وسجف فراء